نرحب بسيادة العميد نضال الزهوي مدير مركز دراسات الانتروستراتيجيا من بيروت. سيادة العميد حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
كل التحية لك والمستمعين الكرام،
حياكم الله. سيادة العميد، كيف يمكن أن يؤثر قرار الحكومة اللبنانية بصدد سلاح المقاومة على السيادة اللبنانية وتوازن القوى الداخلي؟
يعني هي بمنظور السيادة الوطنية، هذا القرار سيؤثر سلبا على أن قوة لبنان لم تعد موجودة إذا بحال تم تنفيذ القرار. أما على مستوى الداخل هناك التوازنات تمنع من تنفيذ هذا القرار من الحكومة اللبنانية، إن كان من ناحية شعبية هذه المقاومة أو من ناحية قدراتها على منع أي يعني مؤسسة من مؤسسات الدولة لدخول إلى مناطق والتفتيش بها. بالإضافة إلى أن الجيش حتى الآن هو لم يصرح أي تصريح باتجاه أنه سيكون الأداة التنفيذية كآلية عمل لسحب سلاح المقاومة. من الناحية الاستراتيجية نعم، عندما يأتي أي دولة أو أي طرف تنزع سلاحها مقابل العدو، فهذا يعني أنه يريد كشف الأراضي اللبنانية أمام هذا العدو، وهذا ما حصل في سوريا أصلا. عندما ضربت كل المخدرات السورية، هناك اليوم سيطرة إسرائيلية كاملة على ثلاث محافظات سورية، القنيطرة ودرعا وسويداء. اليوم بهذه الحالة يعني إذا أراد بعض اللبنانيين أن يكون لبنان وخصوصا جنوبه تحت السيطرة الإسرائيلية، فهذا يعني مهما فعلوا لن يكون هناك قدرة على هذا، على سحب سلاح المقاومة بالمنطق المنطق العادي، وليس بالمنطق يعني أن هناك مسألة بالقانون مخالفة للقانون والأعراف والتقاليد. نعم، هذا القرار اليوم ينقصه الميثاقية، والميثاق لدينا هو بالنسبة للدستور اللبناني هو نص دستوري، وهو أعلى من القوانين العادية، وهو أعلى من القرارات الحكومة. لذلك يعني خروج هذا النص عن الميثاقية لا يعطيه شرعية اليوم.
طيب، ما أبرز الثغرات أو النواقص في الورقة الأمريكية من حيث الضمانات لوقف اعتداءات الاحتلال والانسحاب من الجنوب وما إلى ذلك؟
لا يوجد أي ضمانات اليوم بكل هذه الورقة. هذه الورقة إسرائيلية أمريكية تعطي الحق نعم هناك يعني مراحل بتنفيذ وتطبيق هذا الاتفاق، ولكن يبقى أنه تعطي الحق للصهيوني إذا بحالة اعتدى على لبنان فالمرجعية تكون مجلس الأمن، بينما إذا حصل أي اختراق للجبهة من ناحية اللبنانية هذا يعني أنه سيسحق هذا من فعل ذلك. يعني هناك لا يوجد توازن أصلا في موضوع الاتفاق بشكل عام، هذه من ناحية. الناحية الثانية، هذا الاتفاق واضح أنه سيؤدي بالنهاية إلى يعني اتفاقية سلام والاتفاقية الإبراهيمية، وبهذه الحالة يعني ثلثي الشعب اللبناني لا يريدون هذه الاتفاقية سلام مع الكيان الصهيوني، ونعرف جميعا أن اللبنانيين يختلفون بطبيعتهم عن باقي الدول العربية الممالك والتوتاليتارية. يعني اللبنانيون هم لديهم قدرة على التفكير والتغيير في واقع أي قرار يتخذ، وهذا ما حصل أصلا سابقا في اتفاقية 17 أيار عندما حصلت في سنة 82 وتم إلغاؤها بسبب انتفاضة الشعب اللبناني على هذه الاتفاقية. تفضل.
طيب، لماذا يعتبر الاحتلال نزع سلاح المقاومة في لبنان الإنجاز الأكبر بالنسبة له؟ كيف يتوقع أن يجني ثماره؟
صحيح، عندما يسحب سلاح المقاومة لا يبقى أمامه أي عائق في احتلال جنوب لبنان، وهو هذه ضمن الخرائط الصهيونية بأن جنوب لبنان حتى النهر الأولي أي الليطاني الشمالي، المجرى الشمالي لنهر الليطاني، أن هذه المناطق هي توراتيا هي ضمن سيادة الدولة العبرية، وبهذه الحالة يعني سأدخل على هذه المنطقة دون أي تردد ودون أي حسابات عسكرية بأنه غير قادر أو يمكن أن يتكلف كثيرا، وهذه ستعطيه الإمكانية والفرصة لأن يبني مستوطناته كما كان يفعل ما قبل 2000 في بعض المناطق اللبنانية كمنطقة شبعة وغيرها، بأن يبني مستوطناته في هذه البلدات ويكون له الحق، وستكون له الوصاية والسيادة على هذه المنطقة، ويعترف كل العالم بهذه السيادة في المستقبل. هذا العائق ليس فقط لأن حزب الله ممكن أن يعني يؤثر على الأمن القومي الإسرائيلي، ليس فقط ذلك، إنه هو أطمعه بالسيادة على كل المنطقة التي يعتبرها توراتية إلى الأراضي الفلسطينية، زيادتها على الأراضي وتوسعة الأراضي الفلسطينية المحتلة من خلالها. تفضل.
طيب، ما التوقعات حيال تعامل قوى المقاومة في لبنان مع قرار الحكومة؟
هو ليس فقط يعني الجانب الآخر يجب السؤال عنه، هل كيف ستتعامل أو ما هي الآلية التي سيتعامل معها معها الدولة اللبنانية لسحب سلاح المقاومة؟ هذا قرار ومتمسكة بها الدولة اللبنانية اليوم بأكثرية المجلس الوزراء الذي فرض من قبل الإدارة الأمريكية سابقا. يعني هذا التمسك بالقرار، ما هي الآلية التي يمكن لهذه الدولة أن تفعلها لسحب السلاح؟ أعتقد أن اليوم هذه معضلة كبيرة، لذلك أن نرى أن المقاومة اليوم حتى ولو يعني حصل أي مضايقات ويعني ضغط إعلامي وضغط سياسي، هي اليوم في حالة هدوء وليست في حالة فوضى عارمة ممكن أن تحصل بفوضى شعبية عارمة في المناطق اللبنانية بسبب هذا القرار، لأن لا يوجد حتى الآن آلية تنفيذ حقيقية. أعتقد أن المقاومة تراهن على مسألة أن الجيش اللبناني لن يكون هو أداة لتخريب السيادة اللبنانية، وأعتقد أنه يراهن على أن هذا الجيش سيكون وطنيا أكثر من السياسيين والمسؤولين بعض المسؤولين في لبنان. تفضل.
طيب، في السياق الإقليمي، ما دلالات تلويح الاحتلال باجتياح بري شامل لغزة رغم التحفظ العسكري؟ يعني كيف ينعكس أو كيف يعكس ذلك التباين بين القيادة السياسية والعسكرية داخل كيان الاحتلال؟
هو حتى الآن حتى كذلك هناك يعني بعض الإشارات بأنه سيجتاح جنوب لبنان. يعني مسألة التهديدات بالاجتياح ومسألة القرارات بالاجتياح هي مسألة سياسية، ضغط سياسي، هو يريد ذلك، ولكن هل يمكنه تحقيق ذلك؟ حتى الآن الجيش العدو الإسرائيلي يرفض يعني أو يعني يضع الكثير من العقد في مسيرة الاحتلال قطاع غزة لأنها ستكلف كثيرا. دائما المخطط العسكري هو يوائم بين المخاطر من العمل العسكري والنتائج. يعني حتى الآن لا يوجد نتائج واضحة لدى الجيش العدو الإسرائيلي بأن اجتياح قطاع غزة هو سيكون لديه يعني قدرة على تنفيذه، وبنفس الوقت يعتقد أن هناك مخاطر كبيرة. نعم، إذا كان هناك إصرار من الحكومة سيفعل الجيش الإسرائيلي، ولكن سيفشل لأنه غير مقتنع بما هذا المسار بشكل عام.
طيب، إلى أي حد تستطيع فصائل المقاومة في غزة الحفاظ على موقفها أمام الضغوط الدولية والإقليمية باختصار لو سمحتم؟
من الناحية التقنية، المقاومة اليوم يعني واضح بخلال فترة الحقبة الزمنية الأخيرة بأن تصاعد عملياتها قد تكيفت على الواقع الجديد، وقد يعني بمرونة عالية قد تكيفت على عمليات العدو الصهيوني، وبنفس الوقت قد بنت قدرات جديدة من واقع الحال ولو كانت بسيطة، قادر على أن تؤثر على مسار يعني على العمليات الصهيونية، وبذلك سيكون لديها قدرة من خلال قوتها فقط على الصمود. ولكن هناك نقطة ضعف كبيرة لدى المقاومة في قطاع غزة، هي الشعب الفلسطيني الجائع العريان الذي لا غير مؤمن له أي سبيل من سبل العيش، وطول المدة الزمنية كانت قاسية جدا على هذا الشعب. أعتقد أن هذه نقطة الضعف ليست بكاملها ضعفا، لأن حتى الجائعين في قطاع غزة هم يتبنون خيار المقاومة رغم كل المآسي التي حصلت معهم. تفضل.
شكرا جزيلا لك سيادة العميد نضال زهوي، مدير مركز دراسات الأنتروستراتيجية من بيروت.
أهلا وسهلا بك.